وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى العيد ثم رخص في الجمعة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: صححه ابن خزيمة. الواقع أن ابن خزيمة لم يصحح هذا الحديث، وإنما علق صحته بمعرفة إياس بن أبي حرملة، وهو من رواة هذا الحديث وفيه جهالة، ولهذا قال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي حرملة بعدالة ولا جرح. فإياس هذا مجهول، إياس مجهول، وإذا كان في الإسناد رجل مجهول فالأصل أنه يكون الحديث ضعيف ما لم تحتف قرائن تؤيد صحة الحديث. هناك قرائن، القرينة الأولى أنه وجدت أو رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آثار، بل إنهم أجمعوا على هذا المعنى، نقل إجماعهم على هذا المعنى، وهو أن من وافق صلاة العيد والجمعة، وهو أنه إذا توافقت صلاة العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة. هذا المعنى مروي عن الصحابة ولا يعرف فيه مخالف، ولهذا نجد أن الإمام علي بن المديني يصحح هذا الحديث، بالإضافة إلى أن هذا الحديث له شواهد جيدة تقويه، أسانيدها صحيحة. والحاصل أن هذا الحديث بشواهده وإجماع الصحابة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث المسألة التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، وهي أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فإنه يكتفى بالعيد عن الجمعة، وهذا فيه أقوال. القول الأول أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فإنه يجب أن يقيم الجمعة. الثاني أن من صلى العيد فإن الجمعة تسقط عنه إذا كان من أهل البوادي والقرى دون من كان من أهل الأمصار، وهؤلاء استدلوا بأن هذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. القول الثالث أن الصلاة تسقط صلاة الجمعة والظهر، فمن صلى العيد لم يبقى عليه إلا أن يصلي العصر. القول الرابع أن من صلى العيد يجب أن يصلي الجمعة، وهؤلاء أخذوا بالعمومات، وهذا اختيار ابن حزم، وهذا لا يستغرب من توجهه الفقهي، واختيار ابن المنذر وهذا يستغرب من طريقته، فإنه يجمع بين الآثار والنصوص، هو لا يصحح هذه الآثار، لكن الآثار عن الصحابة كما قلت لك محل إجماع. فالمهم أنه ابن المنذر يعني كان متوقع أنه لا يأخذ بهذا القول الذي فيه مخالفة لكل الصحابة، الراجح الحقيقة الترجيح يدور بين قولين. القول الأول وهو أن الصلاة تسقط عمن صلى العيد لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، وبين القول الذي يقول أن صلاة الجمعة والظهر يسقطان. الترجيح بين الأمرين. لماذا؟ لأن ظاهر المروي عن عمر وعبد الله بن الزبير أنهم لم يصلوا إلا العصر، وأن الظهر أيضا سقطت. هذا الظاهر، ظاهر الأثر وإسناده صحيح، لكن الراجح القول الأول. وسبب الترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنكم أدركتم في يومكم هذا صلاة العيد والجمعة، فمن أراد أن يصلي فليصلي، وإنا إن شاء الله مجمعون. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا مجمعون. وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة من ترك الجمعة أنه اجتهاد منه، أو أنه فهم أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يعني إقامة استحباب، لكن على كل حال المهم أنه الراجح أنه يجب على الإمام أن يصلي، أما الناس فإنهم مخيرون بين الصلاة وعدمها. من فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلتا في بعض. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف أكثر من يمين على شيء واحد ولم يكفر فإنه تكفيه كفارة واحدة، لأنه إذا دخلت العبادات المتجانسة بعضها في بعض فالكفارات من باب أولى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان سنة الجمعة البعدية، وفي حديث أبي هريرة أنه يصلي أربعا، وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين. وحديث ابن عمر هذا تقدم معنا ذكره المؤلف في باب صلاة التطوع، وذكرنا هناك أن المسألة هذه وهي حكم صلاة السنة البعدية للجمعة أن فيها خلاف على أقوال كثيرة، والأقوال فيها قوية، وأن الراجح أنه إن صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإن صلاها في إيش البيت صلاها ركعة، هو يعني أفضل الأقوال. لكن في الحقيقة يعني القول بأنه يصلي ست أيضا قوي، القول بأنه يصلي ست ركعات فيه قوة، لكن هذا القول أرجح منه، لكن هذا القول أرجح منه. وإنما أقول أنا فيه قوة لأن هذا طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث، هذا أولا. ثانيا أنه بعض الصحابة فهم هذا، وبالمناسبة هذه المسألة وهي صلاة السنة البعدية للجمعة محل خلاف بين الصحابة، محل خلاف بين الصحابة. وأنا أقول دائما أنه أي مسألة محل خلاف بين الصحابة فإنها ينبغي أن تكون محل عناية، وهي مسألة مشكلة ما دام الصحابة اختلفوا فيها فهي مسألة مشكلة. المهم أنه الراجح إن شاء الله أنه صلاها في المسجد صلاها أربعا، أو في البيت صلاها اثنتين. من فوائد هذا الحديث أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أنه للوجوب، لأنه أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أنه قال: من كان منكم مصليا، فهذا دليل على أن هذا الأمر للنادب. من فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحديث أنه يصلي أربعا بسلام واحد، يصلي أربعا بسلام واحد، وهذا الظاهر أخذ به جماعة من الفقهاء فقالوا إن السنة في صلاة الجمعة في نفل الجمعة البعدي أن يكون أربع ركعات بتسليم واحد. القول الثاني أن هذه الأربع ركعات تصلى بتسليمين، وقالوا أن الشارع عهد منه في النفل أن تصلى ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة والنهار مثنى مثنى فضعيفة. لكن قوله صلاة الليل مثنى مثنى دليل على أن الإنسان يستحب له أن يتنفل بركعتين ركعتين. أما باقي مباحث مسألة السنة البعدية فتقدمت في صلاة التطوع عند الكلام عن حديث ابن عمر، نعم، وعن السائب.
وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
أحسنت. السائب بن يزيد هذا آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وثبت إن شاء الله أن أهله حجوا به في حجة الوداع، حج به في حجة الوداع. ويؤخذ من هذا أنه تحجيج الصبيان في الحج كان معروف بين الصحابة بكثرة، منهم هذا السائب رضي الله عنه حجوا به، مع أن الحج كان الحضور كان غفير جدا، وتنادى المسلمون من أقطار الأرض ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك أنا أقول أنه في وقتنا هذا الذهاب بالصبيان من غير إعداد مسبق وتجهيز أنه نوع من الإذاء للنفس وللطفل وللناس في وقتنا هذا. في الذهاب بالأطفال كما هو مشاهد في الحقيقة أنه يعني متعب جدا للأب وللأم ومتعب للناس، ويلهي الحاج والمعتمر عن أداء النسك على الوجه المطلوب. أما في القديم فكان الأمر سهل ولا يوجد زحام، فبالإمكان أن يخشع الإنسان في نسكه وأيضا يأتي معه بصبيانه. قوله تتكلم، قوله حتى تتكلم أو تخرج، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هل المقصود بالكلام هنا الكلام الذي هو على سبيل العبادة أو الكلام العام سواء كان عبادة أو لا. والراجح أن المقصود بقوله أن تخرج أو تتكلم أي كلام، سواء بالذكر أو بكلام عام أو بكلام مباح، أي كلام بعد الصلاة، أي كلام بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. فلا نصل الصلاة بصلاة، سيأتينا أي الصلوات، لكن لا نصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم بأي كلام. والأحسن أن يكون بإيش؟ ليش كان هذا هو الأحسن؟ ها؟ لا شك، لكن في خصوص مسألتنا. ها؟ لا، في خصوص مسألتنا. ها؟ لا ها عبد الرحمن، صحيح. لا أنا أقصد الآن لماذا نقول الأفضل أن تفصل بينهما بذكر لا بكلام مباح، من حيث مسألتنا لا من حيث فضل الذكر، الذكر المعروف أنه من حيث مسألتنا، لأنه إذا فعل هذا فقد فصل بإجماع الفقهاء، أليس كذلك؟ وإن تكلم بكلام مباح فقد فصل عند جماعة ولم يفصل عند آخرين. ولا شك أن الإتيان بالعبادة على وجه مجمع على صحتها أنه أفضل. وقوله حتى تتكلم أو تخرج، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد الخروج من المسجد وصلاة في البيت، أو المراد الانتقال داخل المسجد من موضع إلى موضع. وكذلك الراجح أنه عام، الراجح أنه عام، يخرج من المسجد لبيته أو يخرج من المسجد أو ينتقل في المسجد من مكان إلى آخر. والأفضل أن ينتقل إلى بيته، للنصوص الدالة على أن إقامة النفل في البيت أمر مستحب ومرغوب فيه عند الشارع. من فوائد هذا الحديث المسألة التي من أجلها ساق المؤلف الحديث، وهي أنه لا يصل الإنسان صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. واختلف الفقهاء رحمهم الله في المراد بهذا الفصل على أقوال. القول الأول أن المقصود بهذا الحديث الفصل بين الفريضة والنافلة، الفصل بين الفريضة والنافلة. القول الثاني أن المقصود بهذا الحديث الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها خاصة فقط. القول الثالث أن المقصود الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها للإمام فقط، للإمام فقط، وهذا مذهب لبعض الفقهاء، تخصيص الحديث بالإمام فقط. القول الرابع أن المقصود الفصل بين كل الصلوات، حتى بين النافلة والنافلة، حتى بين النافلة والنافلة. الواقع أنه أقوى الأقوال أن نقول أن المقصود بالحديث أنه لا يصل صلاة بصلاة حتى يفصل النافلة الفريضة عن النافلة، يليه في القوة حتى يفصل إيش؟ الجمعة خاصة. لأنه هنا يقول إذا صليت، في حديثنا يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، الحديث يتحدث عن الجمعة. لكن مع ذلك نقول أن الراجح أن لا يختص هذا الأمر بالجمعة، لوجود أثار عن الصحابة فيها الفصل بين الفريضة والإيش والنافلة مطلقا، أي فريضة وأي نافلة. أما القول بأن هذا يشمل النافلة والنافلة فأنا أرى أن هذا ليس له أصل، وكل حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف، أي حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف. ولهذا نقول والله أعلم أنه ما يصنع كثير من الناس أنه إذا تنفل غير مكانه، أن هذا ليس بمشروع. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف يقوم على الأحاديث التي فيها تغيير المكان في النافلة، فمن يصححها يرى أنه يحسن به أن يغير، ومن لا فلا. وأنا أرى أنها لا تصح ولا تتقوى. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الفصل بين النافلة والنافلة مطلقا، وإنما تحدث عن الفصل بين الفريضة والنافلة، بل قد يكون لم يتحدث إلا عن قضية الفصل بين الجمعة والنافلة. لكن نقول مسألة الفريضة والنافلة هذه يعني فيها آثار، وهو القول الراجح، لكن النافلة والنافلة لا يوجد عليه دليل صحيح. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من الفصل بين النافلة والفريضة ألا تختلط الفريضة بالنافلة، والشارع يحب ألا نخلط الفريضة بالنافلة بشكل واضح. ولهذا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتنفل بعد صلاة الفجر قال له: أصلاة الفجر أربعا أليس كذلك؟ فالشارع يحب ألا نخلط بين الفريضة، الفريضة شيء والنافلة شيء، نفصل بينهما. ومن هنا نأخذ فائدة أخرى، وهي أن ما يفعله بعض الناس من كونه بمجرد ما ينتهي ويسلم من الفريضة يقوم مباشرة، أن هذا خلاف السنة، أن هذا أقل أحواله أن نقول خلاف السنة. لا نستطيع أن نبطل الصلاة لكن نقول خلاف السنة، وهو يفعله كثير من إخواننا الذين لا أدري عادنا ما هو الرابط بين مذهب الأحناف وهذه القضية. أنا لا أذكر الآن هل هناك رابط، لكن غالب من يتمذهب بمذهب الأحناف هو الذي يصل صلاة الفريضة أليس كذلك؟ لكن لا أدري هل هناك ارتباط فقهي، أنا لا لم أبحث المسألة، لكن عملهم لا سيما يوم الجمعة مخالف صريح للسنة. من فوائد هذا الحديث أن ليس من حكمة النهي عن وصل الصلاة بالصلاة أن تشهد الأرض لك، هذا ليس من الحكمة لوجهين. الأول أن هذه الحكمة لم يشر إليها في النصوص مطلقا، بينما الحكمة السابقة أشارت إليها النصوص، هذا شيء. الشيء الثاني أن الأرض تشهد لك بالصلاة الأولى وتشهد لك بالصلاة الثانية، فتغيير المكان ليس له معنى، ليس له معنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ففضل ثلاثة أيام، رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح إن شاء الله. قوله من اغتسل، المقصود بالاغتسال هنا غسل الجمعة، لا غسل النظافة ولا غسل التبرد ولا غسل الجنابة، وإنما المقصود غسل إيش؟ الجمعة. وغسل الجمعة تقدم معنا أن في المسألة في حكمه خلاف، ذكرناه في كتاب الطهارة ورجحنا أنه سنة، بل ذكرت أن القول بأنه سنة محل إيش؟ محل إجماع. أحسنت، محل إجماع، يعني حكي فيه الإجماع، وأن القول بوجوبه فيه ضعف أو فيه ضعف شديد. قوله فصلى ما قدر له، المقصود بالصلاة هنا النفل المطلق، وليس المقصود سنة الجمعة القبلية، وسنة الجمعة القبلية فيها خلاف. فالأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنه ليس للجمعة سنة قبلية، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يأمر بها، والعبادات توقفية. القول الثاني أن الجمعة لها سنة قبلية، وإلى هذا ذهب الإمام النووي، ودليله القياس على صلاة الظهر، وهو قياس مع الفارق الشديد ومذهب ضعيف جدا، لأن لا يمكن أن نقيس، لأنه لو كانوا يصلون لإيش؟ لا نقل لنا، فكيف نقيس؟ وهو عجيب من الشيخ العالم العلامة النووي، لأنه كيف يقيس في شيء فيه سنة تركية، فيه سنة تركية. وقوله ثم أنصت، تقدم معنا أن الإنصات أمر أخص من السكوت، وأنه سكوت مع استماع أو سكوت للاستماع، واضح؟ وفي الحالتين لا بد من الاستماع. وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الأخرى، المقصود بالجمعة الأخرى يعني الماضية لا القادمة، والدليل على هذا النصوص الأخرى الدالة على أنه يكفر للمصلي ما بين الجمعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة، المقصود بقوله وفضل ثلاثة يعني مع فضل ثلاثة أيام. وعلى هذا حملنا الواو هنا على معنى إيش؟ ها؟ مع. وهم يحكون الإجماع أن المعنى الأصلي للواو الضم والجمع، فهل خرجنا بها عن معناها؟ ها؟ أحسنت، لم نخرج، لأن معنى الضم والجمع استخدام إيش؟ مع، لأن معنى ما الضم والجمع هو استخدام مع. لكن الواو التي تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى آخر وتكون للنصب ومعناها المفعول معه، تكون المفعول معه. مع هذه التي تكون بمعنى المفعول معه ليست بمعنى الواو، ليست بمعنى الواو، ليس لها علاقة بالواو، لكن باعتبار أنهم قالوا إن الواو تأتي بمعنى مع لا بد من التنبيه، لأن مع لها معنيان، فإذا كانت مع للجمع والضم فهي التي بمعنى الواو، وإذا كانت للنصب فهي ليست بمعنى الواو. ثم قال رحمه الله ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. من فوائد هذا الحديث الفضل العظيم للجمعة، فإنها تكفر ما بينها وزيادة ثلاثة أيام بالشرط الذي سيأتي. من فوائد هذا الحديث شدة تأكيد الشارع على غسل الجمعة، وهو أنه مستحب استحبابا شديدا. من فوائد هذا الحديث فائدة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أنه يستحب استحباب شديد أو يجب الإنصات، وأن اشتغال الذهن بغير الإنصات خروج عن المقصود من حضور الجمعة وتفويت للأجر منها. الإنصات هذا عبادة مهمة في الجمعة، بعض الناس يحضر بجسده ولكن ذهنه يذهب يمين وشمال ويتأمل في أحواله ويخطط لمعاشه. المهم أنه من الأشياء المهمة أن تنصت. من فوائد هذا الحديث جواز الكلام بين الخطبتين، لقوله في الحديث حتى إيش؟ حتى يفرغ من خطبته، فهذا دليل على جواز إيش؟ الكلام بين الخطبتين. ويحتمل أن نقول أنه دليل على تحريم الكلام بين الخطبتين. لماذا؟ لأن الخطبة لا يفرغ منها إلا بانتهاء الثانية. حقيقة هذا دليل قوي للمنع للجمهور، وأنا أقول لكم دائما أنه إذا رأيت الجمهور يذهب لمذهب فاعلم أنه عنده مستندات قوية قد تعرفها وقد لا تعرفها. هذا لا يعني أن نقلدهم، لكن يعني أن نحتاط في مسألة ذهب إليها الأئمة الأربعة، مثل هذه المسألة لم يجوز الأمر إلا الحسن البصري. لكن مع ذلك أنا أرى جواز الكلام بين الخطبتين، وأن هذا الحديث لا يكفي للتحريم، لأن المعنى الذي من أجله حرم الكلام هو الاستماع، ولا استماع بين الخطبتين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المغفرة التي تكون بين الجمعتين مع زيادة ثلاثة أيام لا تكون إلا لمن أتى بهذه الأربع صفات، أنه يغتسل ثم يصلي ما قدر له ثم ينصت ثم يصلي مع الإمام فإذا أتى بهذه ثلاثة أشياء فإنه يحصل له هذا الفضل. والواقع أن هذه ثلاثة أشياء سهلة جدا، وهذا الحديث أسهل تطبيقا من حديث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، فإن هذاك يحتاج لعدة أمور لحصول الأجر، هذا ما يحتاج إلا أنه تغتسل وتتقدم بمقدار تستطيع فيه أن تصلي وتنصت وتصلي فيحصل هذا الأجر. ولهذا ينبغي أن نتداول في الحقيقة هذا الحديث لسهولة التطبيق مع عظم الأجر، وهو أنه لو واظب الإنسان على هذا الأمر فسيغفر له ما بين الجمعتين كل جمعة، وهذا فضل عظيم. من فوائد هذا الحديث أن المقصود بالتكفير هو الصغائر، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها مجتنبة الكبائر. القول الثاني أن المقصود به تكفير الصغائر والكبائر، وأن هذه الأعمال تكفر الكبائر بلا توبة لعموم الحديث. والخلاف في هذه المسألة قوي، والراجح القول الأول.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة.
المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وسيذكر ثلاثة أحاديث. نحن سنتكلم عن كل حديث من حيث الصحة والضعف وبعض الأشياء، ونجعل الخلاف في مسألة ساعة الاستجابة في الحديث الأخير. قوله رضي الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة إلى آخره، هذا الحديث اتفق عليه. ولهذا نقول أنه إثبات ساعة استجابة يوم الجمعة بغض النظر أين تكون، أنه هذا محل إجماع إلا من فريق يسير من أهل العلم الذين رأوا أنها رفعت. هؤلاء عندهم أنها لا توجد ساعة استجابة. فيما عدا هؤلاء أجمع العلماء على وجود ساعة استجابة يوم الجمعة، لكن يبقى الكلام في إيش؟ في تحديدها. والقول بأنها رفعت هذا قول شاذ جدا وضعيف مخالف لمذاهب أهل العلم، ولذلك لم نذكره عندما يأتي الكلام عن الخلاف في ساعة الاستجابة. قوله ذكر يوم الجمعة يعني بيّن لهم فضل هذا اليوم وتعظيم الشارع له وما فيه من خير ينبغي أن يستغل. وقوله ساعة، الساعة اسم لجزء من الزمان أو اسم لقطعة من الزمان غير محددة، وقيل بل محددة، فاليوم كله ينقسم إلى 12 ساعة كما في حديث جابر الذي سيأتي يوم الجمعة 12 ساعة. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والمقصود بالساعة جزء غير محدد من الزمان. وقوله لا يوافقها، المقصود بقوله لا يوافقها يعني لا يصادفها، سواء قصد أن يدعو لأن هذه ساعة الاستجابة أو لم يقصد، وهذا من عظيم فضل الله. يعني لو إنسان دعا في ساعة الاستجابة وقد غاب عن ذهنه تماما ساعة الاستجابة فإنه يدخل في الحديث. وقوله وهو قائم يصلي، هذه في بعض الروايات وهو قائم يصلي، وفي بعضها الآخر وهو يصلي بدون وهو قائم، لكن الراجح أن كلمة قائم محفوظة في الحديث وأنها صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. بناء على هذا أشكلت هذه اللفظة على كثير من أهل العلم، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، وأقوى الأحاديث في تعيين الساعة إنما هو ما بين طلوع الإمام إلى انقضاء الصلاة أو في آخر ساعة من الجمعة، وفي هاتين الصلاة وفي هذين الوقتين لا يوجد صلاة، لا يوجد صلاة. فأجابوا عن هذا بأن قوله يصلي يعني يدعو، وقوله قائم المقصود به دوام القنوت والعبادة واستدامتها، ولا يقصد به القيام الذي هو الوقوف، وإنما يقصد به الدوام العبادة. وهكذا أجابوا عن هذا الحديث. والحقيقة أن هذه المسألة يعني ساعة الجمعة مسألة الخلاف فيها غريب، ومن الأشياء الغريبة فيها كما سيأتينا أنه لا يوجد حديث صحيح في تحديدها، كما سيأتينا لا يوجد حديث صحيح مسند في تحديد هذه الساعة، لكن يوجد ما يمكن الاعتماد عليه كما سيأتي، يمكن الاعتماد عليه والصدور عنه، لكن حديث صحيح وغريب، مسألة غريبة، وكأن الشارع سبحانه وتعالى يريد بتأكيد أن الإنسان يعني يظل في عبادة إلى انتهاء اليوم. قوله يسأل الله شيئا، والمقصود بهذا الشيء خير، بل جاء في رواية يسأل الله خيرا، يسأل الله خيرا، فإذا المقصود بالشيء هنا الخير. وقوله يقللها، الغرض من هذه اللفظة الترغيب في المبادرة واستدامة الدعاء كل اليوم، لأنها ساعة إيش؟ قليلة، لأنها ساعة قليلة. من فوائد هذا الحديث مشروعية العمل بالإشارة لقوله وأشار يقللها، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه يقللها. فإذا الإشارة نوع من أنواع البيان.
وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني وأنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري.
نختم بهذا الحديث، حديث أبي بردة هذا الذي رواه الإمام مسلم يعتبر أصح الأحاديث في هذا الباب، لكن كما ترى الدارقطني الإمام الحافظ يرجح أنه من قول أبي بردة وليس من قول أبي موسى. هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول، رواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، هذا مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، هذا إسناد مسلم، هذا إسناد مسلم رحمه الله. هذا الحديث معلول بأمرين، الأمر الأول الانقطاع والأمر الثاني المخالفة. أما الانقطاع فمخرمة هذا لم يسمع من أبيه، هو قال أنا لم أسمع من أبي، فهو منقطع. وهذه العلة هي أسهل العلتين، هي علة وتقدح لكن أسهل العلتين. العلة الثانية المخالفة، هذا الحديث روي على 3 أوجه. الوجه الأول هو هذا إسناد مسلم مرفوع إلى أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الثاني يرويه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا عليه. فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام من؟ أبي موسى. الوجه الثالث والأخير الذي يرجحه الدارقطني هو ما رواه جمع من الثقات من الكوفيين بلد أبي بردة عن أبي بردة من قوله هو. واضح؟ جمع من الثقات 3 أو 4 يرون هذا الحديث، منهم أبو إسحاق يرون هذا الحديث عن أبي بردة من قوله هو، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأهل الكوفة أعرف بحديث أبي بردة. هذا الوجه رجح الدارقطني أنه هو المحفوظ، رجح أنه هو المحفوظ في التتبع وفي العلل، هنا لم يختلف قوله، فهو واضح عند الدارقطني أن هذا الحديث معلول. ولا شك عندي أن هذا من كلام أبي بردة، هذا من كلام أبي بردة، أخذه عن أبيه أو أخذه عن غيره هذا أمر آخر، لكن هذا الكلام من حيث الأسانيد عن أبي بردة كما قال الدارقطني، كما قال الدارقطني. وتتبع الدارقطني لمسلم في هذا الحديث صحيح، وهو منتقد، وهو منتقد وهو معلول بأنه من قول أبي بردة. نأتي لمفردات هذا الحديث. قوله يجلس الإمام المقصود يعني على المنبر، فالساعة على هذا الحديث تبدأ من الجلوس الأول. القول الثاني أن الساعة تبدأ من الجلوس بين الخطبتين، والراجح الآن الحديث هي ما بين أن يجلس الإمام. إذن هل القول الراجح القول الأول ولا الثاني؟ ليش يا عمر؟ صحيح، حده إلى أن يقضي الصلاة، ولأن الأصل إذا أطلق الجلوس أنه من البداية، وإذا أردت أن تبين أنه النهاية فعليك أن تأتي بالدليل، لأن الأصل أنه إذا دخل الإمام يجلس، فهذا هو الجلوس. قوله إلى أن تنقضي الصلاة يعني إلى أن يسلم. ومن المعلوم أن هذا الوقت طويل أو قصير؟ صحيح، جاوب فيه تفصيل، مع فقه الإمام سيكون، لكن مع فقه الإمام سيطيل الصلاة. صحيح، لا هو بغض النظر عن قضية مسألة الطهول ومسألة السابقة، بالنسبة لساعة الجمعة هو طويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أشار إيش؟ يقللها. فهي بالنسبة لهذا الوقت من حين يصعد النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقاف، أليس كذلك؟ كم ثم صلى وصلاته طويلة، يعني على أقل تقدير هذا سيكون، يعني إذا قلنا مثلا أنه 20 دقيقة للخطبة على سبيل التقريب، هذا كلام لا على سبيل التحديد ولكن على سبيل، وأيضا صلاته صلى الله عليه وسلم 20 دقيقة، صارت المجموع كم؟ ما يقارب الساعة. هذا طويل جدا بالنسبة للحديث، طويل جدا. ولهذا صرح الفقهاء أن المراد أن ساعة الاستجابة تقع في جزء من هذا الوقت، تقع إيش؟ في جزء من هذا الوقت، وليست ساعة الاستجابة من بين. طيب، فإن قال قائل هذا الذي تقوله يخالف صريح الحديث، لأنه يقول ما بين أن يجلس إلى أن تقضى الصلاة، ليس كذلك؟ وهذا صريح أن ساعة الاستجابة تستغرق هذا الوقت. فالجواب أن الأحاديث تفهم على ضوء بعض، فهذا الحديث الأول أشار يقللها، فإذا لابد أن نفهم هذا الحديث على ضوء هذا الحديث السابق. فنقول هي لا شك أنها ليست كل ما بين هذين الوقتين، على أنه كما سمعتم هذا الحديث من كلام أبي بردة. الظاهر لي أن هذا الحديث صحيح، الصحيح أنه موقوف على أبي بردة من كلامه، لكن الظاهر أنه أتى به من أبيه، فهو أخذ هذه الفتوى من أبيه، أو هذا العلم أخذه من أبيه، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. يؤيد هذا أنه سيأتينا أن الصحابة كلهم لهم اختلفوا في مسألة تحديد ساعة الاستجابة، وأن أحد الأقوال المنسوبة للصحابة هي هذا القول، بغض النظر عن حديث مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.